بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لقد هاج في قلب الشجي غرام، ولركب بجرعاء الغميم أقام. شروا فأذلت الدام عثر مسيرهم دما والحشا مني عراء سقام. وقد قور الصبر الجميل بينهم، وشب عليهم في الفؤاد غرام. ظللت أنادي في الربوع فلم يجب ندائي، وأنى للربوع كلام. أحبابنا هل من سبيل لوصلكم، فيحيا فؤاد اللج فيه هيام. فهل نلتقي بعد الفراق سويعتين، فيطفى من القلب الشجي وام. فيا سعد ادع عنك الصبابة والهوى، وعرج على من بالطفوف أقاموا، وحيي كراما من سلالة هاشم نمتها إلى المجد الأثير الكرام. أرأت أن دين الله بين أمية تلاعب فيه ما تشاء طغام، فقامت لنصر الدين فرسان غالب، فعليها من البأس الشديد وسام. وقد جردت عرضا من الحزم لو رمت شماما به لانهد منه شمام. إلى أن سووا في الثور بين مضرع هو منعدمين منه تطايرها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أسأل الله لنا ولكم حسن العاقبة، وأن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته، ويجعلنا من العاملين بكتابه الكريم، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. أمس أيها الأخوة تحدثنا عن هذه الآية، عن مقدمة هذه الآية، حيث يقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. هذا كان الجزء الأول من هذه الآية، وقلت أن هذه التعاليم، هذه التعليمات، الأوامر، الإرشادات في هذه الآية هي في الحقيقة منها فكرية عقائدية ومنها اجتماعية. في البداية يدعو إلى عبادة الله، لأن القوم كانوا يعبدون غير الله، يعبد الصنم، يعبد الوثن. واليوم كثير من الناس، انت لا تعاين لا تشوف، البلاد المحدودة اللي احنا نعيش فيها شوية لو تطلع تجد كثير من الناس يعبدون غير الله، كثير اللي يعبدون غير الله اليوم على الأرض أكثر من يعبدون الله. لو جمعت الديانات كلها، الإسلام والمسيحية واليهودية، كلهم تخليهم على بعض، ولو احنا نعتبر دولة يشركون في دينهم، لكن رغم ذلك لو ذول كلهم تخليهم على بعض تكتشف أن اللي يعبدون الوثن ويعبدون بوذا ويعبدون الصنم ويعبدون البقر ويعبدون النار أكثر من هؤلاء جميعا. فهذه مشكلة كانت ولا زالت قائمة. نعم احنا في بلاد العرب، في الجزيرة العربية وفي بلاد الإسلام، شوية شوية الناس توجهوا إلى عبادة الله بفضل الإسلام وظهور نبي الإسلام وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. وإلا الناس عادة يعبدون غير الله. اليوم أيضا أيها الأخوة في ناس كثر يعبدون غير الله، أو ملحد ما يعبد شيء، لا يعبد الله ولا يعبد غير الله. احنا نقول لهم: ان كنت ما تعبد شيء ابدا هذا ما يمكن. ليش؟ لان تصطدم بالواقع، تصطدم بالحقائق الكونيه، الحقائق الذاتيه في ذات الانسان. تنظر الى نفسك تشوف هالدقه في اجزائك وجوارحك، هذه من مسويها؟ ها، أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ دعك من نفسك، انظر إلى هذه الكواكب، الأفلاك والنجوم، هالشمس، هذه الشمس أيها الأخوة تدور منذ ملايين السنين، والأرض تدور والقمر يدور والأفلاك تدور والكواكب والنجوم تدور، والشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هاي الشمس بعظمتها فيها الفضاء المفتوح، ما تتحرك، ما تتقدم تتأخر، الدور في خط معين منذ ملايين السنين. الأرض الدور في خط معين، القمر يدور في خط معين. هذه الصدفة أوجدت هذا؟ معقولة يعني؟ اللي يقول أن الصدفة أوجد هذا النظام الدقيق في الكون، في الكواكب، في الأفلاك، أينما تنظر أنت تجد دقة، دقة لا متناهية. هذه العقول الإلكترونية أيها الأخوة، هاي الأجهزة المتطورة اليوم، هذه تخطأ والنظام الرباني ما يخطأ. قبل مدة سمعتم أن طائرة ألقت بأحمالها بحملها على الجنود الأمريكان، طائرة أمريكية هنا في الكويت، بعدين اكتشفوا بأن الغلط في الكمبيوتر. فهذا الكمبيوتر الدقيق ممكن في يوم من الأيام يغلط، لكن النظام الكون الشمس صارها ملايين السنين تدور في نفس الخط ما تغلط. سمعت في يوم القمر تقدم أو تأخر، الشمس تقدمت أو تأخرت. سمعت في يوم النهار طلع قبل موعده أو استمر أكثر من موعده، في دقة. أينما تجيد بنظرك تجد دقة. هذه الدقة اللي تحدثنا عنها فيما مضى، هذه من أوجدها؟ إن قلت أنه ما في شيء، ما في إله، ما في رب، ما في معبود والعياذ بالله، هذا معناته أن شلت عقلك وخليته تحت قدمك تدوس على العقل والفكر، أو تقول لا أكو، من هذا الرب المربوب، هذا الرب اللي يعبد ومؤثر في الكون؟ يجي واحد متخلف يقول النار، النار هذه خالقة الكون. واحد يقول البقرة فيعبدها من دون الله، واحد يقول الشمس، واحد يقول القمر، واحد يقول الشجر، واحد ينحت له صنم من خشب، واحد ينحت كما تحدثنا أمس. احنا وجدنا نجيب واحد منصف، ما أقول لك مسلم، جيب واحد منصف يشوف هذا كله تخلف، تخلف فكري، تخلف عقائدي. هناك قوة مهيمنة احنا ما ندركها، احنا ما نفهمها، هو الله عز وجل. قوة مهيمنة على الكون، سير الكون، نظم الكون. واحد يسأل إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له هل رأيت ربك؟ شفت الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام ويلك وكيف أعبد ربا لم أره؟ شلون أعبد رب ما شايفه؟ قال له شفته؟ قال له إيه شفته، لكن مو بعيون الأبصار بل بعيون القلوب، شفت آثاره، شفت ظهوره وتجليه في كل شيء، شفت الباري عز وجل يتجلى في نفسي، في الأرض، في السماء، في الفضاء، في الكون. هذا كله يدل على وجود الله عز وجل. عميت عين لا تراك، العين اللي ما تشوف الله هذه عين عمياء، لكن عين القلب وعين الرأس. كثير أشياء احنا ما نشوفها لازم ننكرها، يعني كثير أشياء ما نشوفها لازم ننكر. فإذا الدعوة الأولى في هذه الآية كانت إلى عبادة الله عز وجل. بعد عبادة الله يجي يذكر الوالدين، يقول وبالوالدين إحسانا. هذه أيضا تكررت في القرآن في مكان آخر، يقول عز من قائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بعدين وبالوالدين إحسانا. عادة نشوف يلصق حق الوالدين بحقه، يطلب الله سبحانه وتعالى لنفسه العبادة والإحسان للوالدين حتى يبين أهمية الإحسان للوالدين، طاعة الوالدين، احترام الوالدين. كثير في القرآن الكريم كثير، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام أنطقه الله وهو في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة، وأوصاني، شوف الوصايا، أوصاني الله سبحانه وتعالى بماذا؟ وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بعد وبرا بوالدتي. كثير عندنا في القرآن يوصي بطاعة الوالدين، باحترام الوالدين، يذكر الوالدة على حدة، يذكر الوالدين مع بعض. ليش؟ ما الغرض؟ في الحقيقة أيها الأخوة احنا لازم نعرف هذه الحقيقة، أن طاعة الوالدين واحترام الوالدين هذا شيء أتى به الإسلام. قبل الإسلام ما كان أكون، قبل الإسلام كانت الحياة أيها الأخوة عينا مثل الحياة الغربية اليوم، عينا، يعني الوالد والوالدة عندهم غريزة، غريزة حب الأولاد، طالما هالأولاد صغار حبوبين ينحبون، فإذا بلغوا سن الرشد خلص بعد للوالد، هل يعرفون أولادهم وللأولاد يعرفون أبائهم. أيضا مثل القطوة، شايف هاي القطة، القطة تحب الصغارها، إذا واحد اقترب من صغارها تنفخ بوجهه، وصغارها متعلقين فيها إلى اليوم اللي يتعلمون هالصغار يأمنون نفسهم. إذا وصلوا إلى مرحلة تأمين حياتهم يقدر هذا الصغير هو يمشي، يقدر يكتسب رزقه، يقدر يدافع عن نفسه، خلاص لا هو يعرف أمه ولا أمه تعرفه. الحيوانات كلها، الحيوانات كلها عامة تتعلق بصغارها بدافع غريزي، غريزي مو تربوي ديني عقائدي فكري، لاحظ في دافع غريزي وفي دافع فكري ديني إنساني أخلاقي. الإسلام حمل الناس على، حمل الأولاد على طاعة الوالدين واحترامهم بدافع إنساني ديني فكري مو غريزي، وحمل الوالدين، حمل الوالدين أو حمل الوالدين على احترام أبنائهم وإيتاء وإيفاء حقوقهم بدافع أخلاقي تربوي ديني مو غريزي. الغريزة نعم موجودة، الوالدة تحب أبنائها، سبحان الله، وهالحب هذا ينطبع مرة واحدة فجأة ينطبع في قلبها، يعني هي ما عندها ولد، الولد كان داخل في أحشائها، بس لحظة يعني ولادة المولود، لحظة ولادة المولود ينزرع حبه في قلب الوالدة أولا ثم الوالد. هذا الحب ما كان، من وين أجي شلون صار؟ الله يقول وألقيت عليك محبة مني، أنا جعلت هذا الحب مرة واحدة أزرع في قلب الأم، فتقوم تتعلق بولدها، تحب تشوفه، ترضعه، تضمه إلى صدرها، وهكذا تعطف عليه هي والوالد أيضا، كلاهما يعطف ويحب ويتعلق في عطف غريزي، حب غريزي، حب غريزي إلى مرحلة بلوغ الأولاد، سن الرشد، سن الفهم، الولد صار عمره 16 سنة، البنت صارت تفهم، بلغت سن العقل، سن الرشد، انتهت المسؤولية، العلاقة الأسرية انتهت في الإسلام؟ لا، قبل الإسلام نعم، اليوم في الحياة الغربية نعم، اليوم شاب يروح يحضر، يروح يسهر مع رفيقته، ها أحظى من 60 والدة ووالد، من والدة من والدته، ما يشوفون بعض إلا بالسنة مرة ليلة عيد الميلاد، بعضهم حتى ليلة عيد الميلاد هم ما يشوفون بعض، يخلصها التلفون، خلص انتهت ذيك العلاقة، انتهت. ليش؟ لانهدام أعمدة الأسرة، لانعدام الروابط الأسرية، هذه يركز عليها الإسلام، يؤكد عليها، يركز عليها كثير كثير ضمن مجموعة من التعاليم والأخبار والنصوص والتوصية بالوالدين والوصية بالوالدين والتوصية بالأولاد والوصية بالأولاد. هذا يطول في هذا الحديث، أنا ليس قصدي هذا، أنا أريد أن أقول أن هناك تأكيد وتركيز في الإسلام في آيات عديدة، منها هذه الآية التي تلوت عليكم، في تأكيد على استدامة واستمرار العلائق الإنسانية والروابط الأسرية بين الوالدين من جهة وبين الأولاد من جهة أخرى. أنا مو حيوان حتى أكون مثل هذه القطة تندفع بحب صغارها بدافع غريزي، بس كبروا وصاروا يأمنون أنفسهم، لا هي تعرفهم ولا هم يعرفونه. هذا حيوان، الحيوان هذه طبيعته، يسير في الحياة، ينطلق في الحياة بدافع غريزي. أنا إنسان، أنا إنسان وأنا مسلم. الإسلام أيها الأخوة غرز مفاهيم عالية سامية، يقول لازم تحترم والدك، لازم تبرهما، يعني تكون بارا بهما. العجيب أن واحد يسأل الرسول صلى الله عليه وآله يقول أبواي ماتوا، أبوي متوفي، أمي متوفية، أنا شلون هم أكون برا، شلون أكون برا بهما؟ قال برهما، يعني كن بارا بهما، حيين أو ميتين. قال يا رسول الله ميتين شلون؟ راحوا ماتوا. قال نعم، في الحياة معلوم تحترم تطيع تتأدب، ما تخدش مشاعرهم، ما تؤذيهم، تحاول استرضاءهم، تحاول وإن كانا مشركين وإن كانا كافرين وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. زين ميتين شلون؟ يقول ميتين أيضا اذكرهم، صلي عنهم، ادعو لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هاي العبارة مو تقولها في حياتهما، لا، هاي تقولها طول حياتك، طول حياتك تكرر هذه العبارة في الصلاة في الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هذه عبارة عاطفية، الثير ترامل العاطفة في الإنسان، يعني تذكره كيف كان الأبوان يعتنيان به، يرعيانه في طفولته في صغره، حتى لما يقول رب ارحمهما هاي تنبع من أعماق قلبه، يدعو لهما. فبرهما حيين وميتين، البر بهما الإحسان لهما في حال حياتهما وبعد موتهما، واحد يذكرهم بالصدقة، بالإحسان، بالخير، بالصلاة، بالدعاء، بتلاوة القرآن، سبل المعروفة. زين، وبالوالدين إحسانا كما كان يفعل أئمتنا عليهم الصلاة والسلام. الإمام زين العابدين لأبي وأمي يذكرون عنه أنه كان يعامل والدته، والدته مع أنها كانت ليست، لم تكن هاشمية ولم تكن عربية، والدته شهربان ويه من كيزد جرد كما ذكرنا كما تسمعون، لكن كان يحسن إليها إلى درجة بحيث إذا جلس معها على الطعام ما يمد يده على اللقمة حتى تكون هي التي تأخذ لقمتها. يقولوا له ليش ما تسبقها؟ يقول أخاف أن تكون نفسها فيها اللقمة اللي أنا أخذتها، خلي هي تأخذ لقمتها وبعدين أنا. يراعي مشاعر والدته إلى هالحد، لهالدرجة يعني. زين، بعد وفاتها كان يذكرها كل أئمة عليهم الصلاة والسلام، كل قادة الإسلام، كل سادة الإسلام، كل العلماء، يعني الناس المرموقين في دينهم وفي علمهم، هذول ما يذكرون ما ينسون أمهاتهم، يذكرون آبائهم وأمهاتهم وأمهاتهم على طول دائما إلى أن تنتهي حياة الإنسان نفسه. أنا يوم اللي انتهت حياتي خلص، انتهت مسؤوليتي. ليه؟ أنا ما أتوقع، أنا أتوقع أنا أطلب من أبنائي يذكروني إذا متت، فلازم أنا أذكرهم، أذكر والدي حتى أولادي يتعلمون، يشوفوني عن السويت تجاه أبوي يسوون نفس الشيء اللي أنا سويته تجاهي يوم اللي أنا أموت، يذكروني عنه. وبالوالدين إحسانا، بعد وبذي القربى، ذي القربى أيها الأخوة الأرحام، يعني هنا يقصد أرحام الإنسان نفسه. كلمة ذي القربى ولدت في موارد عديدة من القرآن، في بعض الأحيان يقصد قربى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي بعض الأحيان يقصد قرب الشخص نفسه، لما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا، الرسول جاي يكلمك يقول أنا ما أطلب أجر الرسالة، أطلب أجر معنوي. شنو الأجر المعنوي؟ المودة في القربة. فقام واحد قال يا رسول الله قرباي أم قرباك؟ من القربة؟ قرباي أنا يعني كل واحد قربا نفسه، ولا قرباك أنت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثا، بل قرباي. لا شك هنا المقصود بالقربة قربة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن مو دائما، في آيات من القرآن تشير إلى قرب الإنسان نفسه. خلي عندك أنا ما أحتاج من دولة مثل هذه الآية، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، تقصد قربات صلة أرحامك، يعني صلة الأرحام واجبة، صلة الأرحام ضرورية، صلة الأرحام مهمة، صلة الأرحام تطيل العمر، قطع الرحم يقصر عمر الإنسان. أذكر لك قصة لطيفة، واحدة من زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اسمها صفية بنت حيي بن أخطب. حيي بن أخطب زعماء من زعماء خيبر، من زعماء اليهود، يهودي. هذه بنته لما فتحوا الحصن الرسول صلى الله عليه وآله تزوج بنته، في خبر مفصل لا علينا. هذه تحولت إلى بيت الرسول، كانت جميلة حسناء. فلما دخلت إلى بيت الرسول نساء الرسول حسدنها، هذه مسجلة في التاريخ، يعني في التاريخ وفي الصحاح أيضا، خصوصا بعض النسوان اللي تعرفهم أنت، هذول حسدنها حسدا شديدا وصاروا يؤذونها، يقولونها يا يهودية. زين هي مسكينة صارت مسلمة وصارت زوجة الرسول، مع ذلك يعيرونها أنت يهودية، وكان هي أصلها كانت يعني تمام حسب الأصول، ما كان أبوها مشرك يعبد صنم، بس هذه يهودية. فمرة يعني مرة من المرات أقبلت هذه السيدة بكت عند رسول الله، وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية كانت واقعة، وهي أنه النساء نساء الرسول صايرين حزبين فئتين، فئة كانت تؤيد عائشة وفئة كانت مع فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. هاي صفية كانت من النساء اللي وقفنا إلى جانب فاطمة، فقلنا لها يا يهودية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله إذا قالوا لك هالمرة يهودية قولي لهما قولي إن أبي هارون، هي انتهي نسبها إلى هارون، وإن عمي موسى، وإن زوجي محمد. أيقال لي يهودية؟ أنا نسبي حسبي كل شريف، جدي هارون، عمي أبو جدي موسى عليه الصلاة والسلام، وزوجي رسول الله. شنو يهودية؟ الحاصل توفي يا رسول الله، فلما توفي استفردوا بها، ظلموه كثير. من جملة المظالم في أيام الخليفة عمر بن الخطاب عندها صفية جارية، راحوا حضروا جاريتها، حضروها، فراحت اشتكت على صفية عند الخليفة، قالت للخليفة إن صفية أم المؤمنين تحب السبت وتصل اليهود، تحب السبت ما تحب الجمعة، يعني لا زالت فيها رواسب يهودية، تحب السبت وتصل اليهود. عمر بن الخطاب بدل أن يطرد هذه الجارية ويكذبها جايتشي بأم المؤمنين زوجة رسول الله حفاظا لكرامة رسول الله ولكرامتها كان المفروض يطردها. لا، سمع منها وأخذ منها المقالة وأرسل إلى صفية أحضرها يحاكمها. فحضرت صفية إلا لا وإنا عليه راجع، حضرت بين يديه يقول لها بلغني أنك تحبين السبت وتصلين اليهود. قالت أما السبت فما أحببته منذ أن أحببت الجمعة، يعني منذ أن صرت زوجة رسول الله وصرت مسلمة بعد ما حبيت اليهودية، ما تركت اليهودية، أنا صرت مسلمة. وأما صرت اليهود فإن لي فيهم رحما، عندي أرحام أنا في اليهود، ودين الإسلام يأمرني بصلة أرحامي وإن كانوا يهود وإن كانوا مشركين وإن كانوا وثنيين. هذه صلة الأرحام واجبة، أرحامك لازم تصلهم. شلون تصلهم؟ تصلهم بالمال إن كانوا فقراء، ما مو فقراء تصلهم بالسلام، بالمراودة، بالمهاداة، بالمواساة، بالتفقد، صلة أي شكل أي شكل. يكفي في صلة الرحم أنك تشيل تلفون بيت أخوك، عمك، خالك، عمتك، خالك هنا هناك، شلون كيف صحتك، السلام عليكم، تسأل عن أخباره وعن أحواله، يكفي هذا يعني. يكفي يعني، تبقى الصلاة قائمة ما تنقطع لا تنقطع. فتقول له صفية، تقول له أما السبت فما أحببته منذ أن أحببت الجمعة، وأما اليهود اللي تقول لي ليش يعني تصلين اليهود، أما اليهود فإن لي فيهم رحمة، دون أرحام خل عنهم، القرآن يأمرني بصلتهم، الإسلام يأمرني بصلتهم. نعود للآية يا الأخوة، الآية آية إنسانية فيها تعليم راقي، فيها تعليم عظيم، أسلوب عظيم في طرح التعاليم الاجتماعية. أول الله، حق الله، ثم الوالدين، ثم القربى، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، بعد إحسان بالوالدين بعد بمن إحسان، وبذي القربى، هذول أرحامك. القربى هؤلاء يتصلون بك. هم ليش يسموهم أرحام؟ تعرف كلمة الأرحام من وين جاية؟ الأرحام هي الأخوة مأخوذة من الرحم، رحم المرأة. يعني هؤلاء القوم كلهم من رحم واحدة، كل قوم يتصلون ببعض في رحم واحدة، أمهم الكبيرة واحدة، هذول أرحام. حتى وإن ابتعدوا، يعني يمكن بعض الأحيان شوف ذولا العوس والخزرج، العوس والخزرج قبيلتان عرب يسكنون المدينة، هذه قبيلة كبيرة وهذه قبيلة كبيرة، لكن كلهم العوس والخزرج كلاهما يقال لهما بنو قيلة. قيلة أمهم الكبيرة، يعني دول عرب هاجروا من اليمن، هاجروا من اليمن استوطنوا المدينة، أول شيء استوطنوا خارج المدينة لأن المدينة كان فيها اليهود، ثم دخلوا المدينة، دارت حروب، معارك، مخاصمات، فتن بين العرب وبين اليهود، أخيرا استولى اليهود على المدينة نفسها، لكن اليوم يسموها يثرب، ما يسموها المدينة، استولوا على يثرب، اليهود خرجوا ابتعدوا، بنوا لأنفسهم حصون ضخمة، حصون اللي هدها الإسلام. كل قوم من اليهود، واليهود أيضا بالمناسبة أقرباء، اليهود عيل أخوة، اليهود أقرباء أرحام، يعني كلهم أولاد إسحاق، أولاد يعقوب، ذرية موسى وهارون يتصل نسبهم إلى يعقوب، فهم أرحام أيضا، لكن بطون، بطون متوزعة بين النضير، بنو قينقاع، يهود خيبر، راحوا خارج المدينة، أسسوا لأنفسهم حصون تحصلوا فيها واشتغلوا بالزراعة والتجارة وكذا. فظلوا العرب وين؟ في يثرب. هذول أمهم الكبيرة يقال لها قيلة تخاطبه الزهراء، تخاطبهم سيدة النساء عليه الصلاة والسلام في خطبتها، تقول إيها بني قيلة، يعني إيها يا أهل المدينة. أوس وخزرج اثنين، الأوس والخزرج كلهم يتصلون في رحم قيلة، فهم أرحام. شفت كيف؟ نعم، في رحم قريبة ورحم بعيدة، في أقربائك دول مدارك، يعني في عمك خالك، أولاد عمك أولاد عمتك أولاد خالك، دول قريبين، أهلك أهل والدتك أهل زوجتك، من ناحية النساء أرحامك، من ناحية الرجال، من جهة الأعوام أعمام، من جهة الأخوات، هذول قريبين على الأقل، دول تصلهم. واحد أرحامه يمكن بعض منهم بعيدين ما يعرفهم، هذا يكون عذور، لكن هذول القريبين عنك تعرفهم، تقدر تسعفهم، تقدر يعني تشوفه بالعمك، تعطيه قلم هدية مثلا صدقة للرحم، تشيل تلفون تتصل به تسأل أحواله ولو بالتلفون، سلم عليه ولو بالتلفون، يكفي هذا في صلة الرحم. ولو أردنا أيها الأخوة، لو أردنا أن نحصي الأخبار والأحاديث النصوص يعني الواردة في صلة الأرحام أو في قطع الأرحام يطول بنا الشرح، نكتفي بهذا. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، بعد المرحلة الثالثة أجت المرحلة الرابعة، واليتامى والمساكين، هذول الصنفان الطبقتان اللذان لا يخلو منهما مجتمع. أنا أتحداك لو تقول لي مجتمع ما في أيتام ما في مساكين، نعم في مجتمع صغير محدود غني، فاليتيم ما يضيع فيه كما هو الحال اليوم بالخليج مثلا، في الكويت في ممكن أيتام بس ما يضيعوا، الحكومة ترعاهم، وزارة الشؤون ترعاهم، ناس خيرين يرعونهم أرحامهم، هذه لا تقيس عليها. روح إلى البلاد الكبيرة، إلى البلاد اللي ليست غنية، روح للهند، روح لإيران، روح للشرق، روح للغرب، روح لهالبلد ذاك البلد، تشوف ما أكثر الأيتام يحتاجون برعاية، إذا أنت ما رعيتهم يضيعون. قرأت لكم قبل أيام حديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول بادروا أحداثكم، أحداث يعني صغاركم، بادروا أحداثكم بالحديث قبل أن تسبقكم إليهم المرجئة. أنا عندي أصدقاء لعل بعض الحاضرين في المجلس يعرفون هالقضية، عندي أصدقاء بعد انعتاق، بعد انعتاق بعض الدول من الاتحاد السوفيتي انحلال الدولة الشيوعية، انعتقت بعض الدول منها هذه أذربيجان المسلمة اللي نفوسها كانوا قبل الاحتلال الشيوعي لها كلهم كانوا من الموالين لأهل البيت، ولا زالوا أسماءهم يعني مدعيس الجمهورية إلى كل أسماء البلدية، أسماءهم علي وحسن وحسين. فبعد الانعتاق من قيود الشيوعيين قاموا بعض الناس الخيرين ممن أنا أعرفهم وأنتم تعرفونهم، قاموا من هنا قاموا راحوا إلى أذربيجان يستكشفون الأحوال، يأسسون ربما مؤسسة، قالوا نشوف نأسس مدرسة حسينية نشوف إيش يحتاجون. يقول إحنا هناك وجدنا بالفعل دون الشيعة لكن ما يعرفون من التشيع شيء إطلاقا، 70 سنة تحكمهم الشيوعية، بعيدين لا مؤسسات دينية لا مساجد لا حسينيات ولا علماء ولا خطباء، فناسين مضى جيل وجيل آخر، بعد شنو يبقى عندهم يعني؟ كيف يحافظون الناس على دينهم عقائدهم؟ احنا نشوف في بلادنا رغم كثرة العلماء والخطباء والحسينيات مع ذلك كثير من الناس ما عنده ثقافة دينية، شلون تتوقع أن في أذربيجان الناس يحافظون على ثقافتهم الدينية؟ نسوا، ما عندهم شيء، يعرفون من الإسلام والتشيع علي بن أبي طالب بس علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعرفون. يقول احنا كنا هناك شفنا واحد من الجماعة الآخرين جاي وعنده فلوس وراء دولة بعمل دولة جاي يريد يأسس هنا مؤسسات، قلنا له روح هذول مو جماعتك، روح شوف لك مكان آخر، هذول جماعة علي بن أبي طالب. زين راحوا اشتروا مكان حتى يأسسوه، بالفعل أسسوه مكان واحد. عادوا راحوا بعد 5 سنوات، بعد 5 سنوات راحوا نفس البلد. صاحبنا يحكي إذا تحبون شوفوا اسألوا، يقول بعد 5 سنوات رحنا شفنا عشرات المؤسسات الدينية للمخالفين لأهل البيت، من جملة شفنا دار أيتام. الأيتام دول كلهم أبائهم أهلهم مواليد أهل البيت، هذا الطفل اليتيم تبنوه، احنا ما تبنينا، اجي غيرنا تبنى. يقول دخلنا على المدرسة نقدم أيتام، أي نقدم هدايا لبعض الأيتام دولة، فجينا قدمنا لأول واحد منهم، امتنع قال لا ما يجوز، حرام، هاي بدعة، انتوا أهل بدع، يلا ما نستلم هداياكم. مغرزين في مخه هذه المفاهيم، أنه دولة أهل بدع، هذول يتوسلون للقبور، هذول كذا هذول كذا هذول كذا. قبل 5 سنين احنا ما في احد، اليوم عشرات المؤسسات والمدارس ودور الايتام وكذا. اليتيم ايها الاخوه كان ضايع في المجتمع، يصير ابن شارع يربيه الشارع هو وحظه، شو يصير؟ جاء الاسلام صب عليه الرعايه، جاء الاسلام، نبي الإسلام علي بن أبي طالب، الأئمة، الصحابة الخيرون، الناس المخلصون، صبوا على اليتيم من عطفهم وحنانهم ودعوة إلى الإحسان إلى اليتيم، من مسح بيده على الرسول صلى الله عليه وسلم، من مسح بيده على رأس يتيم غفر الله له بكل شعرة مرت يده عليها، كم شعرة تحت إيده، بكل شعرة غفر الله له 1000 ذنب. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، ضم السبابة إلى الوسطى، جمع السبابة والوسطى، قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، يعني احنا رفقاء في الجنة، اللي يكفل اليتيم رفقاء في الجنة. زين في هالأجواء اللي صنعها رسول الله، هالمحيط الإسلامي اللي أوجده، صار اليتيم ما يضيع، يأخذه هذا يتبنى، ذاك يغذي، هذا يعطف عليه، فينشأ نشأة. صحيح هو فقد جزء كبير من حنان والده، من عطف والده، راح أبوه، فجزء كبير من إيجابيات حياته فقدها، لكن المجتمع عوضه. فإذا ترك أحد اهتم فيه، أما يجي أصحاب الأغراض والأهواء يهتمون فيه، أو يصير بالشارع. فجاءت التأكيدات أولا في القرآن الكريم، يقول وباليتامى، دير بالك على اليتامى، اطعموهم، اكسوهم، اهتموا فيهم بهم، تولوا شؤونهم، لا تتخلون عنهم. حتى تعرف ما في مجتمع ذات اليوم واليوم وغدا وكل يوم، ما في مجتمع من المجتمعات ما في ايتام، لكن في مجتمع يهتم باليتيم ما ينجب هذا، ما ينمو هذا اليتيم ضارا مجرما فاسدا قاتلا من اصحاب الاهواء ومن مستعمل المخدرات. ومجتمع اخر لا، يتخلى عن هذا اليتيم، يتركه، فيحصل ما يحصل، ينتج ما ينتج من الفساد. بسبب التخلي عنه. ما يرضى، يقول لك ما لك شغل، هذا أبوه منه وشنو. هذا هو عنصر يصير سبب في رفع مستواك عند الله. هو هذا الصغير يرفع من شأنك، هذا يدخلك الجنة، هذا يوفر لك الحظ عند الله عز وجل. لا عليك بأبوه وأمه وعشيرته وأهله، بني ثوابت ما لك شغل فيها. الآن هذه فرصة، فرصة هيئها لك، يلا استلم هذا اليتيم وتولى أمره. أقول أنا خلصت حديثي، يعني الآية التي تلوتها عليكم والجار بالقربة والجار الجنب والصاحب بالجنب، هذه ما وصلنا لها، أحدثكم عنها إن شاء الله في ليالي قادمة. أما غدا يعني يوم الاثنين مساء باكر يصادف ليلة وفاة الإمام أبي محمد الحسن المجتمع يوم الثلاثاء الوفاة، غدا الاثنين ليلة الوفاة بالليل، فحديثنا عن الإمام الحسن، ثم نعود إلى الآية إن شاء الله تعالى. أقول يا رسول الله، أنت ما رضيت لأيتام الكفار ينذلون، أنت يا رسول الله ودينك وأهلك ما رضيت لأيتام الناس، عامة الناس كفار غير كفار، ما رضيتم لهؤلاء الأيتام أن يضيعوا بحضرتكم. أمير المؤمنين بأبي وأمي ليلة وفاته يوصي أولاده يقول الله الله في الأيتام فلا يضيعوا بحضرتكم. دير بالك أنت يا الحسن وأنت يا الحسين، لا يضيع يتيم أنت تشوفه وأنت تلاحظه. أقول يا أمير المؤمنين يا رسول الله، تعال شوف ايش سووا بيتامى ولدك الحسين، تعال شوف ايش صنعوا بيتاماكم، سووا فيهم، يضربونهم بالسياط، يمنعون عنهم الماء، يعذبوهم بالعطش، يعذبونهم بالضرب، ها بالأسر، هذه طفلة توقع تموت ذيك تداس تحت حوافر الخيل، هذا الطفل يطلب أبوه يضرب بالسياط، هذه الطفلة تطلب أبوها يأتى لها برأس الحسين تموت في خربة الشارع. تعال شوف سووا بيتامك، كسرت خاطري يتامى حسين، حسرات على مسؤولين هدائي في شمال موثوقة بيمين، ويمين موثوقة بشمال، أنا صير من زهر وثيمة، أزعل الولي يا ناس خيمة، يصيع الابناء أتوا حليمة، يصيع الابناء أتوا حليمة. أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاجل جل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا المريضة المنظورة، البسها ثوب العافية، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فك أسراءنا، خلص سجناءنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة. قبلها صلوات.